بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بأعظم كتاب من كتبه، الذي جمع له جميع جهات الشرف وعلى منزلتها بأن أرسل إليها أعظم المصطفين من رسله، بعثه بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وهاديا للبشرية أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طلب مني الإخوة المنظمون للملتقيات في هذا المكان المبارك أن أتحدث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقلت للأخ الذي كلمني أبلغهم بأنني لا أرغب في الحديث في هذا الموضوع، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ليس بحاجة إلا أن يتحدث عنه أمثالي، إمام من أئمة المسلمين، ممن له لسان صدق في هذه الأمة. لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالخوض في مثل هذه الأمور إلا إذا كان إبرازا لمكانتهم وإبرازا لبعض المفاهيم التي لا بد منها في التعامل مع الأئمة والأعلام. ثم قال لي أحد الإخوة: لماذا ترفض؟ فالحديث عنه فرصة لهذا الذي تقوله، وفرصة أيضا لتجلية بعض المفاهيم. فقلت في نفسي: لعل في ذلك فائدة، ما أنني إلى ساعة هذه لا أرى نفسي أهلا للحديث في هذا الموضوع الخطير، إلا أن ما أجده في نفسي من الرغبة في المساهمة في إبراز بعض الأمور قد يكون شفيعا لي في الحديث عن هذا الموضوع. فأقول، وهذا أقتبسه مما ذكره الشيخ الإسلام في مقدمة رسالته رفع الملام: مما يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين عموما كما نطق به القرآن، فلكل واحد من المؤمنين من الموالاة بحسب موقعه من دين الله تعالى، هذا عموما، لا سيما موالاة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فأكثر علمائها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطق. ومن أشهر أولئك العلماء بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من اشتهر بالإمامة في الدين، أطلق عليه أنه إمام في الدين، وهم كثيرون. منهم الأئمة الأربعة في زمن الإمام مالك في عصر التابعين، وهم الإمام مالك في المدينة، والإمام الأوزاعي في الشام، والإمام الليث بن سعد المصري في مصر، والإمام سفيان بن سعيد الثوري في العراق. ومنهم الأئمة الثلاثة في المدينة، وهم الأئمة مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب. ومنهم الأئمة الأربعة في زمن الإمام أحمد، وهم الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام. ومن أشهر أولئك الذين اشتهروا بالإمامة في دين الله تعالى ولهم لسان صدق في الأمة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة، وهم على ترتيب زمانهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، توفي سنة 150 وسيكون حديثي عنه رحمه الله، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، توفي سنة 179، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، توفي القرشي المكي، توفي سنة 204، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني، توفي سنة 241، والذي اشتهر بلقب إمام أهل السنة والجماعة. ومما جعلهم يتبوؤون هذه المكانة المرموقة عند الأمة ما ذكره الشيخ الإسلام من أنه، هذا نصه، ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. ثم ذكر أن جميع الأعذار ترجع إلى ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي أن الدليل المعين لم يصله. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، أي إنه اجتهد وأخطأ في الفهم، ولا شك أن العصمة للأنبياء والرسل عليهم السلام. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ثم فصل في هذه الثلاثة وأنها تتفرع إلى فروع، وهذه الرسالة قد تكون أفضل كتاب ورسالة ألفت في هذا الباب إلى الآن. والحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله سيكون في ثلاثة محاور وخاتمة. المحور الأول ترجمة موجزة له رحمه الله. المحور الثاني عرض صور من الغلو فيه رحمه الله. المحور الثالث عرض صور من الجفاء فيه رحمه الله. أما المحور الأول ففي ترجمته ترجمة موجزة رحمه الله، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن الزوطي الخزاز الكوفي، والخزاز نسبة إلى الخز لأنه كان يتجر في بيع الخز وهي الثياب، وكان له معمل لحياكتها، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. ولد رحمه الله سنة 80 من الهجرة بالكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان، ونشأ في الكوفة في ظل أسرة مسلمة غنية كريمة، ويبدو أنه كان وحيد أبويه، وحفظ القرآن الكريم في صغره، وأدرك في صغره بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى، ولكن لم يثبت أنه روى عن أحد منهم. وما يذكره البعض كالعلامة ملا علي القاري وغيره، أنه رحمه الله روى عن عدد من الصحابة، وأن مسنداته عن الصحابة رضي الله عنهم قد بلغت 50 حديثا، هذا كله ليس بصحيح، لم يروي عن أحد منهم. واختلفوا في أنه رأى عددا منهم، والصحيح أنه رأى كما سيأتي في كلام الذهبي رحمه الله وكما ذكرته الآن. واشتغل بالتجارة إلى أن قيض الله له الإمام الشعبي رحمه الله، فحثه على الاشتغال بالعلم كما حكى ذلك الإمام نفسه، حيث قال: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال: إلى من تختلف؟ فقلت: أختلف إلى السوق. وسميت له أستاذي، يقصد في الحرفة. فقال: لم أعني الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال لي: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال، فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله بقوله. ذكره الموفق في مناقبه وغيره. وهناك حكاية طويلة ذكرها كثيرون، فيها أنه رحمه الله لما أراد طلب العلم أخذ يتخير بين العلوم ويوازن بينها من الناحية المادية ومن ناحية الوجاهة والرئاسة، ثم اختار الفقه لما فيه من الرئاسة والوجاهة وفرص وظيفة القضاء. والقصة طويلة، وهذه الحكاية تصور الإمام الطالب رئاسة أو دنيا، وهذا يتنافى مع ما عرف عنه من الورع والزهد والانصراف عن الدنيا. والصحيح أنه اتجه أول ما اتجه إلى تعلم النحو كما روى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه، ثم تحول إلى علم الفقه، إلى علم الكلام، وأخذ منه نصيبا وافرا حتى بلغ فيه مبلغا يشار إليه، ثم انتقل بعد ذلك إلى علم الفقه وانصرف إليه بكليته، واتصل بحماد بن أبي سليمان يأخذ عنه، ولازمه 18 سنة حتى توفي الشيخ حماد رحمه الله. واتفق أصحاب حلقة درسه على أن يخلفه الإمام أبو حنيفة في الدرس، فتم اختياره لذلك، وظل يدرس الفقه حوالي 30 سنة، فبلغ ما بلغ من المكانة التي تفرد بها في العراق. وشيوخه كثيرون، ذكر منهم الإمام المزي 50 شيخا، أشهرهم حماد بن أبي سليمان. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم النخعي، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد رحمهم الله. أما تلاميذه فكثيرون من محدثين وفقهاء، ذكر الإمام المزي طائفة منهم، وعدد من ذكره منهم 70 تلميذا، أشهرهم الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، توفي 182. وقد تكفل شيخه الإمام أبو حنيفة بنفقته، وهو الذي وجهه إلى العلم، فانصرف إليه وولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي والرشيد، وألف كتبا كثيرة، ومنهم محمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن الهذيل العنبري، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وكثيرون. وفاته رحمه الله بعد حياة حافلة بالجد والعطاء والجهد المتواصل في خدمة دين الله تعالى، توفي رحمه الله 150 من الهجرة في بغداد، ودفن فيها، وقبره معروف، عليه قبة عظيمة، وإلى جنبه جامع تقام فيه الجمعة والجماعات. وهذا من مظاهر الغلو فيه رحمه الله، والذي سأتحدث عنه بإذن الله تعالى، مثل هذه القبور والأضرحة التي تبنى على قبور الصلحاء والأولياء، هذه من أخطر صور الغلو. مكانته رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله أشهر أحد أشهر مشاهير هذه الأمة في العلم عموما وفي الفقه خصوصا، أثنى عليه كثير من الأئمة ثناء عاطرا يدل على مكانته البارزة، وقد أفرده كثير منهم بالتأليف، وسأكتفي هنا بذكر بعض الأقوال. قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد ذكر اسمه: ولد سنة 80 ورأى أنس بن مالك غير مرة بالكوفة، إذ قدمها أنس قاله ابن سعد، يقول الذهبي. وروى أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح وقال: ما رأيت أفضل منه. وعن عطية العوفي ونافع وسلم بن كهيل وأبي جعفر الباقر وعدي بن ثابت وقتادة وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمر بن دينار ومنصور وأبي الزبير وحماد بن أبي سليمان وعدد كثير، وتفقه بحماد وغيره، فبرع في الرأي وساد أهل زمانه في التفقه وتفريع المسائل، وتصدر للإشغال وتصدر للاشتغال بالعلم وتخرج به الأصحاب، وكان خزازا ينفق من كسبه ولا يقبل جوائز السلطان تورعا، وله دار وصناع ومعاش متسع، وكان معدودا في الأجواد الأسخياء والألباء الأذكياء مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة وقيام الليل رضي الله عنه. ثم ذكر أقوال بعض العلماء، منها: سئل يزيد بن هارون أيهما أفقه، أبو حنيفة أو الثوري؟ فقال: أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: كل هذه الأقوال التي أذكرها ذكرها المؤرخون، ولكن هذا السياق الذي أمامكم هو للذهبي في كتابه تاريخ الإسلام. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. وقال ابن جزرة وغيره: سمعنا ابن معين يقول أبو حنيفة ثقة. وقال أبو داود: رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعية كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما، سمع هذا ابن داس منه راوي كتابه. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة ودعاء وتضرعا. أيضا عن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. والأقوال التي ذكرها الذهبي وغيره أقوال كثيرة. يقول الذهبي: وأخبار أبي حنيفة رضي الله عنه ومناقبه لا يحتملها هذا التاريخ، فإني قد أفردت أخباره في جزئين. وترجم له أيضا في كتابه تذكرة الحفاظ، وقال في السير: الإمام فقيه الملة عالم العراق، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عيال عليه في ذلك. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت: الذهبي يقول: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. ثم قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين، رضي الله عنه ورحمه. أقول والثناء عليه منثور في كتب العقائد أيضا، حيث يعد رحمه الله من الأئمة الذين نقلت عنهم أقوال في بعض أبواب العقيدة كالعلو والاستواء وغيرها. المحور الثاني عرض صور من الغلو فيه رحمه الله. قال ابن حجر الهيتمي: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه، ألا ترى عليا هلك فيه فئتان، محب أفرط ومبغض فرط. أقول إن هذه الكلمة الصادقة كل الصدق تنطبق على أبي حنيفة رحمه الله، فقد تعصب له ناس حتى قاربوا به منازل النبيين المرسلين، كما اشتط فريق من الناس وسلك مسلكا مجافيا عن الحق، حيث رموه بالزندقة والخروج عن الجادة وإفساد الدين وهجر السنة بل مناقضتها. وهدى الله تعالى أهل السنة إلى سبيل العدل والإنصاف وملازمة الصواب. ولا شك أن الأئمة وخاصة الأئمة الأربعة مضان للغلو فيهم من قبل أتباعهم ممن ليس لديهم علم بالشريعة عموما وبأقوال أئمتهم خصوصا، حيث يظنون أن محبة أولئك وتقديرهم واحترامهم لا يتم إلا بالغلو فيهم، وهذه المصيبة عامة في جميع المنحرفين. وقد انتشرت مظاهر الغلو في الأئمة بعد انتشار التقليد والتعصب المذهبي، وبدأ التعصب للمذاهب وازداد حتى وصل إلى حد وكأن أئمة المذاهب عند بعضهم أنبياء معصومون، وكأن هذه المذاهب أديان مختلفة، حتى أحدثت أربع مقامات داخل بيت الله الحرام، حيث إن لكل مذهب مقامه المعروف يجتمع فيه أصحابه للصلاة فيه، فتقام أربع جماعات في الحرم في كل صلاة. وقد استمرت هذه البدعة أكثر من 5 قرون على الأقل. ومن حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه قضى على هذه البدعة الشنيعة في بيت الله الحرام سنة 1345، فأزال تلك المقامات ووحد المسلمين خلف إمام واحد، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. فالغلو لا يخلو منه مذهب من المذاهب، أو لا يخلو من شيء منه مذهب من المذاهب بعد انتشار وباء التعصب المذهبي. ولكن الغلو الذي نجده عند أتباع هذا الإمام العظيم، أو قل عند من يدعي اتباعه وتقليده، قد فاق غلو بقية المقلدين في كثير من الصور وفيما يلي بعضها. أولا، وضع بعضهم أحاديث في نصرة المذهب، حيث وضعوا أحاديث في نصرة مذاهبهم، أحاديث في مناقب أئمتهم، وأخرى في مثالب مخالفيهم. وقد ذكر المؤتنون بظاهرة الوضع في الحديث الأسباب والدواعي التي كانت وراء وضع الوضاعين الكذابين أحاديث نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأسباب الخلافات الفقهية والتعصب المذهبي. وذكروا نماذج من الأحاديث الموضوعة التي وضعها بعض المقلدين. وممن ذكر هذه الظاهرة أيضا العلامة أبو الحسنات عبد الحي الحنفي اللكنوي، حيث ذكر أنواع الوضاعين وأن منهم قوم حملهم على الوضع التعصب المذهبي والتجمد التقليدي. ومن الأحاديث الموضوعة في مناقب الإمام أبي حنيفة أحاديث وضعها بعض فسقة الأحناف وبعض كذابيهم في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من ذلك حديث أبو حنيفة سراج أمتي، وبعضهم ادعى أن هذا الحديث متواتر. ذكر الموفق المكي رحمه الله أكثر من 80 طريقا لهذا الحديث الموضوع، وهو يحاول أن هذا الحديث ليس صحيحا فقط وإنما هو متواتر. يقول الحسكفي الحنفي في كتابه الدرج المختار شرح تنوير الأبصار، يقول: وعنه عليه الصلاة والسلام إن آدم يفتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمه نعمان وكنيته أبو حنيفة. وما أدري ليش ما ذكر حرفته لتكتمل منظومة الكذب. وهو سراج أمتي. يقول عنه عليه السلام: إن سائر الأنبياء يفتخرون بي وأنا أفتخر بأبي حنيفة، من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني. هكذا يقول في بقية كلامه. وقول ابن الجوزي إنه موضوع تعصب لأنه روي بطرق مختلفة. هكذا وبكل هذه البرودة والسخافة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوعة في خدمة المذهب. وقد تعقبه العلامة ابن عابدين في حاشيته، ولكن كلامه لا يصل إلى المطلوب في نفس مثل هذه الخزعبلات. ثم نقل كلاما طويلا لابن حجر المكي من كتابه الخيرات الحسان في مناقب الإمام العظم أبي حنيفة النعمان، وكلامه يشتمل على حديث موضوع آخر واستدل بها على مناقب الإمام أبي حنيفة ولم يتعقبه بل أقره. ومن الأحاديث الموضوعة في مثالب مخالف المذهب حديث وضعه أيضا بعض كذبة الأحناف في مثالب الإمام الشافعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول اللكنوي رحمه الله عن مامون الهروي الحنفي بعد أن ذكر أحاديث وضعها، ووضع أيضا حديثا في ذم الشافعي وحديثا في منقبة أبي حنيفة. كما وضعوا هذا الثاني، كما وضعوا أحاديث في رد بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مغالاة في حب الإمام ومذهبه. من ذلك يقول العلامة اللكنوي رحمه الله وهو بصدد ذكر الوضاعين وأنواعهم: السادس، قوم حملهم على الوضع التعصب المذهبي والتجمد التقليدي، كما وضع مأمون الهروي حديثا: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، ووضع حديث: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. ومن ذلك ما ذكره العلامة علاء الدين الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، يقول: روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل الشمس، أسكنوا في الصلاة. هذا في بدايع الصنائع. يقول الشيخ العلامة بدر الدين الراشدي في جلاء العينين، يقول: هذه الرواية بهذا اللفظ لا أصل لها في شيء من كتب الحديث، لا القديمة ولا الحديثة، قبح الله من وضعها. ثلاثة، أسند إلى عدد من الصحابة رضي الله عنه أنهم ذكروا الإمام أبا حنيفة باسمه. أربعة، جزم بعضهم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، وأن عيسى خامسا، وأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيحكم بمذهبه بعد نزوله. يقول الحسكفي: والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى بعد القرآن، وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه، ما قال قولا إلا أخذ به إمام من الأئمة الأعلام، وقد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام. طبعا هو توفي سنة 1088 إلى هذه الأيام، إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام. وهذا يدل، يقول هو، وهذا يدل على أمر عظيم اختص به من بين سائر العلماء العظام وقد اتبعه على مذهبه. لاحظوا الدليل هذا. وقد اتبعه على مذهبه كثير من الأولياء الكرام ممن اتصف بثبات المجاهدة وركض في ميدان المشاهدة كإبراهيم بن أدهم والشقيق البلخي ومعروف الكرخي وأبي زيد البسطامي وفضيل بن عياض وغيرهم ممن لا يحصى لبعده أن يستقصى. يقول: فعجبا لك يا أخي، ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار والافتخار، وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة، ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع، وكل من خالف ما اعتمدوه مردود ومبتدع أو مبتدع. الدر المختار. سادسا، الجزم بأن البشارة بالإمام أبي حنيفة قد وردت في التوراة. سابعا، ذكر بعضهم ما يفيد أن الله عز وجل قد وعد بالمغفرة لكل من قلد الإمام أبا حنيفة إلى يوم القيامة. كنت في مسجد الخيف في منى، دخل أحد الشيوخ الأفغان كبير في السن، وكان يبحث عن المكان يجلس فيه، فأجلسته وخالف السنة في بعض الأمور. فقلت له: لماذا تخالف الإمام أبو حنيفة هنا؟ هو متبع للسنة وهو إمامنا جميعا، لماذا تخالفه؟ المهم سألني عن بعض الأمور وسألته عن بعض الأمور، فقال لي: أنا عرفتك. قلت له: كيف عرفتني؟ قال: أنت وهابي. اسمع، الإمام أبو حنيفة لما جاء إلى الكعبة وصلى في الكعبة، بعدما صلى في الكعبة، طبعا ذكر صفة، وهذه الصفة لم أذكرها هنا لأنها مضحكة، بعد ذلك قال له الله عز وجل: أنني غفرت لك ولكل من قلدك إلى يوم القيامة. يعني نحن مغفورون، وأنتم، يقول لي يعني أنت وشأنك. استغربت هذا، كلفت بدورة عن المذهب، عن المذهب الحنفي هنا في، فبدأت أقرأ الكتب، فإذا بهذه القصة موجودة في هذه الكتب، والقصة طويلة. ذكر الحسكفي قصة طويلة، وفي آخر القصة أن الإمام أبا حنيفة بكى وناجى ربه وقال: إلهي، ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك، ولكن عرفك حق معرفتك. هذا لا يمكن أن يقوله الإمام أبو حنيفة، والله نجله أن ينزل إلى هذا. عرفك حق معرفتك، هذا لا يقوله حتى الأنبياء. فهب نقصان خدمته لكمال معرفته. فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة، قد عرفتنا حق المعرفة وخدمتنا فأحسنت الخدمة، قد غفرنا لك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. واضح أن هذا فيه سك الغفران لجميع منتسبي هذا المذهب إلى يوم القيامة، وما أسمجه من كذب على الإمام أبي حنيفة. تسعة، من آثار ذلك الغلو المقيت أنه بدأ كثير من المبتدع يتستر بعباءة التقليد والتمذهب، بل ويكونون في كثير من الأحيان هم أعيان المذهب، وبدأوا يستغلون نفوذهم في نشر المذهب العقدي والفقهي، وهذا كثير من في كثير في المذاهب، وأكثر في المذهب الحنفي. ومن أشهر الأمثلة على ذلك فتنة خلق القرآن، حيث كانت تحت إشراف قضاة الأحناف، ولا زال بعض الأحناف يفتخر بتلك المهزلة ويعتبرها قياما بالواجب. ذكر هذا الكوثري، ذكر أن إجبار الأئمة على القول بخلق القرآن هذا هو الواجب. أقول: وبمثل هذا يتسلى المفلسون، بل إنه قد بدأ المنتسبون إلى المذاهب يريدون تشكيل المذاهب حسب ما هم عليه من العقيدة والمنهج في الفقه، وبدأوا يصوغون علم وصول الفقه على هذا الأساس. وآثار هذا التحول بادية في كثير من المؤلفات التي ألفها المنتسبون إلى المذهب الحنفي، والذين لم يلتزموا بمنهج الإمام أبي حنيفة وأئمة أصحابه في العقيدة. وأمثلة هذا الصنف كثيرة، أكتفي بالإشارة إلى أحد المتأخرين منهم وهو العلامة الكوثري، حيث طعن في كثير من أعلام الأمة دفاعا بزعمه عن الإمام أبي حنيفة. قال العلامة المعلمي بعد الرد عليه في طعنه في الإمام البخاري وعقيدته، الكوثري طعن في الأئمة ومنهم الإمام البخاري، طعن فيه وفي عقيدته، يقول المعلمي: ولعمري إن محاولة الأستاذ في دفاعه عن أبي حنيفة الطعن في أئمة الإسلام كسفيان الثوري وبإسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري والحميدي والإمام أحمد والبخاري وغيرهم من الأئمة لأضر على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه. ولو قال قائل: لا يتأتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي، لكان أخف على أبي حنيفة ممن يقول: لا يتأتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأئمة. وإن صنيع الكوثري لأضر على أبي حنيفة من هذا كله، لأن الناس يقولون: الكوثري عالم مطلع، كاتب بارع، إن أمكن أحدا الدفاع عن أبي حنيفة فهو، ولو أمكنه ذلك بدون الطعن في هؤلاء الأئمة ودون ارتكاب المغالطات الشنيعة لكان من أبعد الناس عن ذلك. ذكر هذا في التنكيل. تاسعا، لذلك كله جزم بعضهم بقوله، يقول هذا كلامه: فوالله لم يولد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيمن وأسعد من النعمان أبي حنيفة. هكذا يقول أحد المشايخ المتأخرين، له كتاب في له كتاب عنوانه إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن. ثم قال: ودليل ذلك ما هو مشاهد من اندراس مذاهب الطاعنين عليه وانتشار مذهب أبي حنيفة وازدياده اشتهارا ليلا ونهارا، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة. نقله أيضا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على الرفع والتكميل. أنا أقول: نسي الشيخ التهانوي في غمرة ثنائه على الإمام أبي حنيفة أنه مهما علت درجته فلن يصل في اليمن والبركة والسعادة إلى الصحابة رضي الله عنه. أقول: هذه بعض مظاهر الغلو والإفراط في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولا شك أن كثيرا من أهل العلم المنتسبين إلى المذهب الحنفي لا يرضون بتلك المظاهر المقيتة، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل فيما ينسب إلى ذلك الإمام وإلى ما يروج ويسوق باسمه من البدع والخرافات والشركيات، وهو منها بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. المحور الثالث: عرض صور من الجفاء في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. سأعرض صور الجفاء في مقامين. المقام الأول: الجفاء في حقه في غير المنتسبين إلى مذهبه، وهذا الذي يذكر لما يذكر الجفاء في حقه، وهذا ليس مهما عندي. هناك صور من الجفاء نجدها في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فكما وجدنا أقواما قد غلوا ذلك الغلو والفاحش في حقه، نجد أقواما نسبوا إليه كثيرا من الأمور التي يترفع عنها المسلم العادي فضلا عن العالم، فضلا عن إمام في مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذا كثير في المنتسبين إلى المذهب الشافعي وغيره، حتى إن عددا من أعلام الشافعية رأوا الحاجة إلى تأليف كتب مستقلة في الدفاع عن الإمام أبي حنيفة، منها الخيرات الحصان لابن حجر الهيثمي، وعقود الجمان الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النورمان للصالح الشافعي، ومؤلف آخر للسيوطي إضافة إلى كتاب الإمام الذهبي رحمه الله. كما أن عددا من الحنابلة ساهموا في ذلك، وقد أفرد ابن عبد الهادي الصغير ابن المبرد في ذلك كتابا أسماه تنوير الصحيفة بمناقب أبي حنيفة، والكتاب في عداد المفقود، وطبع مؤخرا منتقى منه لأحد علماء القرن الحادي عشر وهو إبراهيم بن سليمان الحنفي، وفي هذا المنتقى على وجازته تلخيص جيد للكتاب. وهذا النوع من الجفاء هو الذي يذكره المعتنون بالدفاع عن الإمام أبي حنيفة، وأخبار الجفاة من غير المذهب الحنفي مشهورة معروفة لم أطل بذكرها. ومن صور الجفاء أيضا ما نجده عند بعض طلاب العلم من محاولة إعادة فهم نصوص الأئمة في بعض الأعلام، كما يحصل في حديثهم عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالمتقرر عند أهل السنة تجاوز ما نجده عند بعض السلف من الكلام في الإمام أبي حنيفة، لأن لها أسبابا معروفة لا بد من الإحاطة بها، وكثير منها جاءت في سياقات معينة، ولذلك استقر عند الإعلام عند التعرض لها عدم التعرض لها إلا في السياقات التي فيها تحرير للموضوع من أناس لهم الأهلية في الحديث عن هذه الموضوعات. ولذلك لما ترجم الإمام المزي للإمام أبي حنيفة لم يذكر في ترجمته تلك الأقوال التي نجدها عند الحافظ الخطيب البغدادي وغيره من الأئمة، والتي فيها الحط من مكانة الإمام أبي حنيفة. ولذلك قال الإمام الذهبي في تذهيب التهذيب، قال: وقد أحسن شيخنا أبو الحجاج وهو المزي حيث لم يورد شيئا يلزم منه التضعيف. المقام الثاني الجفاء في المنتسبين إلى مذهبه، وهذا الذي يهمني كثيرا. من صور الجفاء الخطيرة تقليد الأئمة فيما نهوا عنه وهو الجانب الفقهي، وعدم تقليدهم واتباعهم فيما أمروا به وأوصوا به وشددوا النكير على من يخالفهم في ذلك وهو الجانب العقدي. وهذه الصورة من أوضح صور الجفاء، والغريب أنها تصدر عمن ينتسب إلى أولئك الأئمة، وهذا عام في أتباع المذاهب الأربعة، ولكنه في مذهب الإمام أبي حنيفة أكثر لكثرة من انتسب إليه من المبتدعة. وقد بين ذلك أحد أئمة المذهب الحنفي من المتأخرين وهو العلامة اللكنوي، حيث قال هذا نصه: إن الحنفية عبارة عن فرقة تقلد الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية وتسلك مسلكه في الأعمال الشرعية، سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفته، فإن وافقته يقال له الحنفية الكاملة، وإن لم توافقه يقال لها الحنفية مع قيد يوضح مسلكه في العقائد الكلامية. إن هو حنفي ولكنه مثلا على المذهب الكلامي أشهد، يعني ليس حنفيا كاملا. يقول: فكم من حنفي في الفروع معتزلي عقيدة كالزمخشري مؤلف الكشاف وغيره، وكمؤلف القين والحاوي والمجتبى شرح مختصر القدوري نجم الزاهدي، وقد ترجمت لهما في الفوائد البهية في تراجم الحنفية، وكعبد الجبار وأبي هاشم والجبائي وغيرهم، وكم من حنفي في فرعا مرجئ أو زيدي أصلا. وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة، فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة. فالمراد بالحنفية هاهنا هم الحنفية المرجئة الذين يتبعون أبو حنيفة في الفروع ويخالفونه في العقيدة، بل يوافقون فيها المرجئة الخالصة. هو يتحدث عن تفسير لكلام للإمام عبد القادر الجيلي. الإمام عبد القادر الجيلي له كلام في الطعن في الأحناف عموما وأنهم مرجع، وفي الثاني في الإمام أبي حنيفة. وكما تعرفون كثير منهم صوفية هم يبجلون الإمام عبد القادر الجيلاني في التصوف، وهم مقلدة لإمام أبي حنيفة، فتحيروا في كلامي. في كلامي يعني كيف يعني هذا إمام لا يتجاوز، لا يقال فيه مثلا أنه وهابي وانتهينا، وأنه تيمي مثلا. فتفلسفوا في تفسير كلامه وأطالوا، واللكنوي رحمه الله ممن أطال في ذلك، وذكر أن بعضهم قالوا نحن نفوض علمه إلى قائله، الإمام عبد القادر الجيلي أعلم بما قاله ولكن ليس قدحا في الإمام. طيب هو قدح واضح. ففي هذا الصدد ذكر هذه الفائدة، وهي فعلا فائدة غزيرة، فائدة جميلة، أنه ليس كل من انتسب إلى الإمام أبي حنيفة على منهجه في العقيدة، ومن لم يكن على منهجه في العقيدة فليس حنفيا كاملا على تعبير اللكنوي رحمه الله. أقول ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، ولم يختلف منهم في شيء ولم يختلفوا في شيء من أصول الاعتقاد، باستثناء ما روي عن الإمام أبي حنيفة في الإيمان. وأوثق كتاب في عقيدة الإمام أبي حنيفة هو مؤلف الإمام الطحاوي المشهور بالعقيدة الطحاوية، وقد ذكر في بدايتها أن ما يذكره هو عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وسبب تصريحه بذلك والله أعلم أن عقيدة ونسبها إلى الأئمة إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. سبب تصريحه بذلك والله أعلم هو الرد على من يروج البدع بنسبتها إلى الإمام أبي حنيفة، فهذه هي عقيدته. فنسبة شيء من البدع الكلامية أو السلوكية أو غيرها إلى أولئك الأعلام كان باستغلال الغلو فيهم. قال العلامة المعلمي في ردها الكوثري الذي اتهمه ببغض الإمام أبي حنيفة، الكوثري يتهم المعلمي أنه يبغض الإمام أبي حنيفة، يقول اللكنوي المعلمي من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومراداتهم. وعلى هذا جرى في هذه القضية، يقصد الكوثري. على كل حال هذا الباب طويل، وأرى في وجوه بعضكم من الإشارة إلى الاختصار، فلذلك سأتجاوز بعد ما ذكرته وأقول مما يحار فيه اللبيب أنه كيف تحول التمذهب والتقليد الذي أجمع العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على ذمه من بدعة إلى واجب على الجميع، وكيف تحول التمذهب والتقليد من حاجة للعوام ووسيلة إلى الدليل وضرورة لهم إلى واجب على الجميع بما فيهم العلماء. وكذلك مما نحتار فيه أيضا أن نرى أن المنتمين إلى المذهب الحنفي أفرطوا في الرد على المحدثين الذين لهم رأيهم في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث خاصة، فما بالهم يغضون الطرف عمن ينسب إليه البدع والخرافات صباحا ومساء. أليس الإمام أبو حنيفة رحمه الله أولى أن ندافع عنه؟ نحن الجميع ندافع عنه، ويجب على أتباع مذهبي أن يدافعوا عنه أكثر، ويجب على أتباع جميع الأئمة أن يدافع عنهم فيما يتعلق بالعقيدة، فكلهم أئمة في العقيدة، أئمة السنة. الخاتمة، هذه الخاتمة بينت فيها أن دين الله عز وجل بين الغالي والجافي. ذكر الشيخ الإسلام قاعدة مهمة لا بد من ضبطها في التعامل مع الأئمة الكرام والعلماء الأعلام، وقد ذكرها في عدد من كتبه وأردفها ببيان مناظرة الإمام عبد الله بن المبارك لفقهاء الكوفة. وقد ذكر الإمام ابن القيم أيضا القاعدة نفسها وبسطها، وسأنقل هنا كلامه رحمه الله، ما أذكره كلام الإمام ابن القيم، يقول: ولا بد من أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، وهو الأول النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه، وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. خلاصة هذا أن نلتزم الدليل، نلتزم الدليل ولا نتجاوزه لأي سبب من الأسباب. الثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اتراح أقوالهم جملة وتنقصهم والواقعة فيهم. فهذان الطرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا يؤثم ولا يعصم ولا يسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين، بل يسلك بهم أي يسلك بالأئمة المعروفين مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحابة، مسلك الأئمة الأربعة وغيرهم. هم يعظمون الصحابة ويأخذون من أقوالهم إلا إذا كان فيه خلاف للدليل الواضح. يقول: فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها، فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور الاجتهاد، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. إذن هذان أمران لا بد منهما: اتباع الدليل وعدم تجاوزه، واحترام الأئمة. قال عبد الله بن مبارك: كنت بالكوفة فناظروني، أي الأحناف، ناظروني في النبيذ المختلف فيه، فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم أمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم يبين الرد عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه. هكذا أصل الكلام لشيخ الإسلام في بيان الدليل ونقله ابن القيم. التقدير هنا: إن لم أبين، التقدير هكذا، فأنا راجع عن قولي، أو فأنا مسلم لدعواكم. فاحتجوا فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة، فلما لم يبق في أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه، إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة، هذا كلامه، قلت له: يا أحمق، عد، أي هب، عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسا فقال هو لك حلال. نفترض أن ابن مسعود رضي الله عنه جالس هنا وقال لك النبيذ حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة، أي ابن مسعود هنا والصحابة الآخرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في جانب، كان ينبغي لك أن تحذر وتخشى. كيف تحتج بي؟ فقال قائل منهم في رواية، فقال قائلهم، هذه القصة ذكرها أيضا الشاطبي رحمه الله في موافقات، قال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن، فالنخعي والشعبي وسمى عددا عدة معهم كانوا يشربون الحرام. هذا هو مسلك الجميع، يعني نفس النفسية ونفس المسلك. إذا قلت له هذا الدليل، طيب فلان كان على باطل، نعم على باطل، كانوا يشربون الحرام. فقلت: دروا عند المناظرة تسمية الرجال، والله كلمة عظيمة، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن تكون منه زلة، أفيجوز لأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وإكرمة؟ قالوا: كانوا خيارا. قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ قالوا: حرام. فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالا، أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم. يقول ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أنشد الشعر، فقال: يا بني لا تنشد الشعر. فقلت: يا أبتي، كان الحسن ينشد الشعر وكان ابن سيرين ينشد، عندي أدلة. فقال: أي بني، إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. يقول شيخ الإسلام، وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. قال الشيخ الإسلام: ولا زال النقل لابن القيم، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله. ثم ذكر الحديث. أقول: كثير من الناس يخلط الأمور ويظن أن معرفة مكانة الأئمة واحترامهم لا يتم إلا بالتزام أقوالهم، وفيه إهدار للأدلة، كما أن فيه مخالفة لمنهج أولئك الأعلام أنفسهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.